بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
صلى الله
على سيدنا وعلى أعدائنا الشهداء. اللهم أخرجني من ظلمات وهمي أكبر من فهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين.
أمين يا رب. أمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المقدمة الداخلية في الجزء، هل يتلبس بالمقدمة أو لا؟ هل يثبت له الوجوب الغيري أو لا؟ هل هناك مقتضي؟ هل هناك مانع؟ قلنا السيد الفقيه رحمه الله قال بالصلاحية وسلمنا بذلك، وقلنا بصلاحية ثبوت المقدمة بس بعنوان ما يتوقف عليه الشيء، المقتضي موجود كما قال. قلنا أن المقتضي معنى الإمكانية ما في مشكلة، وكلام في المانع نقل عاد وجود المانع وهو اجتماع المثلين، واجتماع المثلين محال وعليه لا يمكن ثبوت الوجوب الغيري للمقدمة. إذا كان اجتماع المثلين حرام ممنوع يعني لا يجوز، واجتماع الوجوب الغيري والنفسي في الجزئي صار مثلين، إذا كان هذا مانعا يعني لا يثبت الوجوب الغيري، يعني بالنتيجة برأيه الشريف بيطلع انه الجزء خارج عن محل الكلام لعدم امكانيه ثبوت الوجوب الغيري له. اذا المقدمه الداخليه خارج عن محل الكلام، لا يمكن ثبوت الوجوب الغيري لوجود المانع. فاذا واضح الاصل. ملخص ما ذهبنا اليه، ما ملخص الكلام الماضي هو هذا، اذا كان المانع موجودا يعني الوجوب الغيري لا يثبت لي للجزء. فاذا كلام أن المقدمة الداخلية يثبت لها الوجوب الغيري أو لا يثبت لها الوجوب الغيري، هذا كلام يعني انتهى الكلام فيه، لا يثبت الوجوب الغيري له يعني أنه خرج عن محل الكلام، صار مسألة مقدمة الواجب واجب أو لا خاصة بالمقدمة الخارجية. أما إذا قلنا بإمكان الثبوت الغيري وعدم المانع كما ذهب إليه بعض العظم، لا، ساعتها الجزء يمكن أن يتصف بالوجوب الغيري فيدخل في محل الكلام. فإذا ثبت الوجوب الغيري يعني إذا ثبتت الملازمة ثبت الوجوب الغيري للجزء، هذه ثمرة. إذا ثبتت الملازمة ثبت الوجوب الغيري بناء على الملازمة. عدم على الملازمة وعلى عدم المانع من ثبوت الوجوب الغيري، مش طلع نتيجة هذه، يعني هذا الكلام كله. يعني قلنا إنه في مسألة هيك عقلية لا بأس بالتفكير فيها، شوفوا صح ولا هل يمكن أن يكون هناك معلولان على لعلة واحدة، حسنتم، علتان على معلول واحد. طب وهذا المثال الذي أعطيناه، طب كيف نحله؟ هل هو جزء علة اندكاك إلى آخره؟ كما قد يقال أن هناك حتى في العرف العام هناك نوع من عدم التداخل، من عدم الاندكاك، وهو هذا النوع، وهو السجن المؤبد. حكم فلان بثلاث أحكام بالسجن المؤبد. طب هذا شو السجن المؤبد ثلاثة؟ طب أول مرة تم، أليس اجتماع الأمثال هذا؟ إذا كان اجتماع الأمثال باطل وممنوع ومحال، طب العرف كيف يقبله؟ العرف إذا كان محال يعني في شيء وجدان بروح القصة. لكن الذي سيهون الخط كليا أننا لا نقول أصلا بالوجوب الغيري، ولا أريد أن أدخل بهالمسألة الفلسفية بالذات. لكن فإذا هيك إنه وصل نتيجة أنه إذا كان هناك مانع الوجوب الغيري لا يثبت للمقدمة، لا يثبت للجزء، ولم يكن هناك مانع يثبت الوجوب الغيري. وهذا مبني على مسألة الاندكاك وعدمه، اندكاك الوجوب الغيري بالوجوب النفسي المنحل. طيب بيجي قد السؤال، طب شو الثمرة من هالكلام كله؟ المقدمة في وجوب غيري أو ما في وجوب غيري؟ بالنتيجة بدي أعمله الجزء واجب بالوجوب النفسي، بالنتيجة بدي أعمله، فما الثمرة من هذه المسألة؟ هنا لا بأس. فإذا لاحظوا شيء على القول بالاندكاك، أعيد الكلام حتى تفهموا جيدا، على القول بالاندكاك بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، ومما يؤدي إلى عدم المانع، على القول بالاندكاك ثبوت الوجوب الغيري، يعني فمجرد ثبوت الملازمة ثبت الوجوب للجزء. وإذا لم نقل بالاندكاك وظل كل من الوجوبين على حدة، كل على حدة، بيطلع بالنتيجة اجتماع المثلين محال، هذا اجتماع مثلين. طبعا شو الثمرة من المسألة؟ الثمرة من القول أن الجزء واجب بالوجوب الغيري أو لا غير واجب، شو الثمرة؟ رح نذكر كلام ينقله السيد خوي رحمه الله عن بعض العظم، ثم رح ننتقد السيد خوي شوي اليوم، لكن رح نبين كلامه بالأول، كلام صاحب الثمرة ما هي وجواب السيد خوي، وسنحاول أن يعني نعلق على كلام السيد خوي لسنرفضه ونؤيد كلام بعض العظم الذي يمكن يكون شمير زناين رحمه الله، هذا يعني لهجته. يقول: وقد ادعى بعض العظم قدس سره ظهور الثمرة، في ثمرة من الكلام، يعني جزء واجب أو غير واجب في ثمرة. طب الثمرة شو هي؟ قال في ثمرة، وهي ظهور الثمرة بين القول باتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري والقول بعدم اتصافها به، يعني جزء واجب غيري أو غير واجب غيري في ثمرة، يعني الكلام ليس مجرد ترف فكري لقلق السيسان أو ترف فكري، لا منه ترف فكري، هو في ثمرة، وذلك في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، بدعوى أنه على القول الأول يعني بالاتصاف بالوجوب، إذا قلنا أنه الجزء يتصف بالوجوب الغيري واجب غيري، لا ينحل العلم الإجمالي بوجوب أحدهما بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل، وذلك لأن مناط الانحلال هو انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل على كل تقدير، وبما أن في المقام لا ينطبق كذلك باعتبار أن المعلومة بالإجمال هو الوجوب النفسي والمعلومة بالتفصيل هو الجامع بين الوجوب الغيري والنفسي، فالانحلال في البين. وعلى القول الثاني ينحل إلى العلم التفصيلي بوجوب النفسي متعلق بذات الأقل وهي المركب من 9 أجزاء مثلا والشك البدوي في اعتبار أمر إلى آخره حتى نبين مثلا. طبعا أهم شيء بالكلام بالثمرة، يعني ثمرة أن الجزء واجب غيري أو لا، طيب شو ثمرته؟ هو واجب، هو قطعا واجب نفسي بمعنى الواجب النفسي بالكل ينحل إلى واجبات بالأجزاء، فهذا الوجوب الغيري ولا معنى الكلام. يقول لعله نينع، يقول هذا البعض العاظم أنه تظهر الثمرة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطية، إن قلنا الاتصاف لا ينحل وإن قلنا بعدم الاتصاف ينحل، كيف يعني؟ أول شيء للتذكير ومسائل مهمة جدا، ركزوا عليه جيدا. أولا مسألة الأقل والأكثر ارتباطيين شو معناتها؟ هي في العبادات فقط دون المعاملات، هذا أول، ولكن لا معنى لكن جرائنا في المعاملات بيصير شيء آخر وهو الفساد العدمي، لكن عندما يقال مسألة أقل وأكثر ارتباطيين والبناء على البراءة أو على الاحتياط هذا في العبادات، موضوعها كل ما دار الأمر بين أقل وأكثر في عبادة بس مترابطين لا استقلاليين، والفرق يعني نقطة ثالثة، الفرق بين الاستقلاليين والارتباطيين تعرفوا جيدا لكن باب التذكير، في الاستقلاليين إذا فعلت الجزء فقد فعلت شيئا، هو كل جزء واجب بواجب بوجوب مستقل، من قبيل صوم شهر رمضان كل يوم له وجوب مستقل، فلو صمت يوما ولم أصم آخر يصح ذلك اليوم قطعا ما في إشكال، يعني ينحل إلى 30 يوما إلى 30 وجوبا مستقلا، شهر رمضان ينحل إلى 30 وجوب مستقل، فلو صمت 20 يوم صمت 20 يوما، بينما الارتباطيين لا، مثل الصلاة، أنا صلاة الصبح أو مثلا صلاة الظهر 4 ركعات، إذا صليت ركعة واحدة ولم أصلي الباقي فلا أكون قد فعلت شيئا لأنه في ارتباط، هذا سموه أقل وأكثر ارتباطية. نقطة رابعة قبل أن نشوف اسمه، ما الفرق بين مسألة الصحيح والأعم ومسألة أقل وأكثر ارتباطية؟ بعبارة أخرى ما الفرق بين جريان الإطلاق هناك وجريان البراءة هنا؟ لأن الموضوع هو نفسه، الصلاة 10 أجزاء أو 11 أجزاء مش عارف، نبحثه في الصحيح والعام ونبحثه في الأقل وأكثر ارتباطية، طيب شو الفرق بينهم؟ ليش عم نبحث مرتين؟ لاحظوا أن الصحيح والعام نبحثه مثلا تدرسونه في الكفاية الجزء الأول إذا دار الأمر بين 10 أجزاء أو 11 جزء، بينما أقل وأكثر ارتباطيين ندرسه في الجزء الثاني أو في الرسائل في الأصول العملية. الفرق بينهما جيدا، مسألة الصحيح والعام مسألة ألفاظ، يعني مسألة أمارة تدل، مسألة جريان الإطلاق وعدمه، جريان الإطلاق وعدمه، أقل وأكثر ارتباطيين مسألة من مسائل أصول العملية،
انحل
أو عدم الانحلال، البراءة أو لا، مسألة في الأصول، أول شيء يعني أصل المسألة في الأصول العملية، لذلك هذه النقطة مهمة، لا تجري النتيجة هنا، لا تجري هذه المسألة مع أخذ الموقف في صحيح العام، يعني مسألة الأقل وأكثر ارتباطيين ما توصل النوبل إلى، لأن الأصول العملية آخر درجة الاستنباط، آخر سلم الاستنباط، فإذا مسألة صحيح العام مسألة أصل لفظي، يعني الصلاة 11 جزء أو 10 مش عارف، في عندي السورة اللي بعد الحمد مثلا المثال المشهور، لكن هو عقل فكرة موضوع، يعني في كل ما نشك في ثبوت له الصحيح العام يشمل العبادات والمعاملات كله، فإذا ثبت، اتبعوا، إذا ثبت العنوان أطرد حينئذ الجزء المشكوك بأصالة الإطلاق اللي هي مسألة لفظية. طيب إذا ما وصلت لنتيجة بالصحيح العام شو بعمل؟ بروح لوين؟ ساعة الأصل العملي. الأصل العملي ما هو؟ البراءة عن الجزء المشكوك فلا يجب الاتيان به، أو الاحتياط في الجزء المشكوك فيجب الاتيان به. نشأت حينئذ هذه المسألة وهي مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين. في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين أو الأقل يعني والأقل والأكثر الاستقلاليين في مناط واحد، إذا تم ذهبنا إلى البراءة وإذا لم يتم ذهبنا إلى الاحتياط. شو المناط؟ هو التالي، أن القدر المتيقن يصدق عليه العنوان الإجمالي، فينحل حينئذ إلى علم تفصيلي وشك بدون، وإلا احتياط. يعني إذا انحل، بعبارة أخرى، إذا انحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي، في الشك البدوي كل شيء لك حلال خلص، كل شيء أنت كل شيء مطلق خلص، بيصير في براءة. أعطي مثال على أعطيك مثال على الاستقلالي بالأول، ثم بنجي للارتباط. فالاستقلاليين من قبيل في عشر شيعة صاحب الرسائل رحمه الله الشيخ الأنصاري، مثلا مثال عشر شيعة، أنا أعلم أن بعضها محرم بس قديش مش عارف، أربعة خمسة ستة اثنين ثلاثة، بس بعضها محرم قطعا. يعني عندي عدد قطعا حرام بس مش عارف قديش. للوهلة الأولى شو بيصير؟ كله حرام، هكذا ينبغي. العقل يحكم بتجنب الجميع، بتجنب الشياه العشرة أو بتجنب الشياه العشر بدون تبرمط، صح؟ فإذا بداية يجب الاحتياط بتجنب الجميع، لكني علمت بعدين أنه في ثلاثة قطعا حرام، يعني علمت أنه في ثلاثة هاو ألف وباء وتاء من الشياه قطعا محرمات. على نحو التفصيل، ألف أنا سميت ألف وباء وتاء على نحو التفصيل محرمات. شو صار عندي؟ الحل أحسن حل العلم الإجمالي، صار عندي علم تفصيلي بثلاثة وشك بدوي بالسبعة الأخرى. السبعة الأخرى مش معلوم بعد في حرام، لا نعلم إنه في حرام بعد أو لا، فصار شك بدوي وكله يشلك أحد. انحل العلم الإجمالي إلى شك، إلى علم تفصيلي بثلاثة بعيانها، ويبقى الشك في الباقي، بعده موجود الشك، لأنه أنا قلت من الأول، انتبهوا شوي، قلت من الأول مش عارفين الرقم قديش، مش عارفين الرقم المحرم قد كم، ثلاثة أربعة خمسة مش عارف، لكن القدر متيقن ثلاثة وعرفت ثلاثة، فالسبعة الباقية بضل في شك في بقاء وجود حرام فيها، لأن أنا مش عارف العدد من أساس، لا أعلم العدد المحرم، مش عارف قديش، خمسة ستة ثلاثة مش عارف، بس أقطع بوجود محرم. فإذا ينحل العلم الإجمالي، يعني بداية في بدء يشتمل الجميع، بعدين ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بثلاثة وشك في الأخرى، يعني السبعة الباقيين قد يكون بعد فيهم الحرام ما بعرف، بس قد يكون ولا واحدة حرام، فصار شو عندي؟ شك بدوي. بداية علم إجمالي انحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي. العلم التفصيلي حرام قطعا، الشك البدوي كل شيء لك حلال بيمشي الحال. هذا في الاستقلالية. ولذلك إجماعا وكل الأصوليين وكل الفقهاء، العلم الإجمالي في الأقل وأكثر الاستقلاليين ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي، إذا انحل الشك البدوي أصل البراءة فيه وتخلص إجماعا بأصل البراءة. كلام وين؟ في الارتباطية. فإذا محور الحلال ما هو؟ محور الحل إن صح التعبير ما هو؟ هو هذا. إذا المعلوم إجمالا انطبق على قدر متيقن، إذا رعيد عنوان المعلوم الإجمالي، نقدر على قدر متيقن الحل، إذا لم ينطبق على قدر متيقن ما في انحلال، يبقى مترابط. هنا بعض العاظم رحمه الله قال العلم المعلوم إجمالا شو هو؟ يعني أنا عندي الجزء عشر أجزاء مثلا الصلاة عشر أجزاء أو 11 جزء، إذا كان عشر يعني هل ينحل الوجوب إلى وجوب بالعشرة وشك في الواحد أو لا؟ قلنا مناط الانحلال ما هو؟ أن ينطبق عنوان المعلوم إجمالا على الأقل على القدر المتيقن، إذا انطبق عليه مش الحال. شو بقول هذا رحمه الله؟ خلينا نقرأ عبارته. يقول بدعوة أنه على القول الأول، يعني اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري، لا ينحل العلم الإجمالي بوجوب أحدهما. إذا كان الجزء في وجوب نفسي وجوب غيري لا ينحل أحدهما بوجوب أحدهما بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل، وذلك لأن مناط الانحلال اللي ذكرناه، مناط الانحلال ما هو؟ انطباق المعلومة بالإجمال على هذا الأقل، انطباق المعلومة بالإجمال على المعلومة بالتفصيل، على هذا القدر المتيقن، على هذا الأقل، على كل تقدير. وبما أن في المقام لا ينطبق على كذلك باعتبار ليش؟ يعني الصلاة الواجب وجوب الصلاة بشكل عام لا ينطبق على الجزء ليش؟ يعني هذا كلام وكلام سليم على فكرة، صح سيد خوي راح يرده بس احنا راح نأيده بعدين. يقول وبما أن المقام لا ينطبق كذلك باعتبار أن المعلومة بالإجمال هو الوجوب النفسي، يعني صلاة الظهر المنحل إلى أجزاء، فالمعلوم بالإجمال الوجوب في هذا الجزء هو انطباق وجوب نفسي لصلاة الظهر، هذا المعلوم قطعا. والمعلوم بالتفصيل هو الجامع بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي. يعني احنا نذكر بالمسألة، مسألة الاندكاك، إذا صار في وجوب غيري وجوب نفسي اندكا في وجوب واحد أكيد، مش هيك قالوا؟ حتى نطلع من خطر اجتماع المثلين، قالوا طالما كل منهما على حدة في اجتماع مثلين، لا يندكان في وجوب واحد. فالمعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسي، والمعلوم بالتفصيل هو الوجوب الجامع الأكيد، هذا المولود الجديد، هذا الوجوب المولود الجديد، هذا صار عندنا ولادة جديدة للوجوب، فمنه هو نفسه. وبما أن في المقام لا ينطبق كذلك باعتبار أن المعلومة بالإجمال هو الوجوب النفسي، والمعلومة بالتفصيل هو الجامع بين الوجوب الغيري والنفسي، فلا انحلال في البين، لأن الانحلال مناطه ماذا؟ ثبوت المعلوم بالإجمال على القدر المتيقن، على الأقل، على الأقل المتيقن. المعلوم بالإجمال مش معلوم ثابت هون، لأن الموجود لدينا هو مولود جديد، هو وجوب آخر، هو وجوب مندك بين الوجوبين كما ذكرنا أمس، اندكاك صار، طبعا احنا ما وافقنا عليه، لكن على بناء على من قال، على من يعني أستاذ خوي وغيره كلهم واقفين على الموضوع انه في اندكاك، وعليه فلا انحلال في البين، لأن مناط الانحلال هو انطباق المعلوم بالإجمال، والمعلوم بالإجمال لا ينطبق هنا على الأقل على القدر المتيقن. وبما أن في المقام لا ينطبق كذلك باعتبار أن المعلومة بالإجمال هو الوجوب النفسي، والمعلومة بالتفصيل هو الجامع بين الوجوب الغيري والنفسي، هذا المعلوم، يعني صار في معلومين، صار في عنوانين، فلا انحلال في البين. وعلى القول الثاني، يعني عدم الاتصاف بالوجوب الغيري، شو بيصير؟ على القول الثاني، يعني عدم وجوب غير، عدم وجود وجوب غيري في على الجزء، شو بيطلع بالنتيجة؟ أنه عندي وجوب واحد نفسي، هذا الوجوب النفسي لصلاة الظهر ينحل إلى أجزائها، هذا الجزء واجب الوجوب النفسي، الجزء اللي بعد الركوع واجب الوجوب النفسي، السجود واجب الوجوب النفسي. طيب ها، يعني ثبت المعلوم إجمالا على الأقل المقدم المتيقن الاستقلال، يبقى السورة بعد الحمد واجب الوجوب النفسي أو لا مش عارف، فانحل إلى علم تفصيلي بهذه جميعا وشك بدوي أحسنت بهذه. فحينئذ نقول في مسألة الأقل والأكثر ارتباطيين بالبراءة عن الواجب عن الزائد في الشك، نحل كان الحال الاستقلالية، يعني الذي يقول أحسنتم، الذي يقول بالبراءة في الارتباطيين كأنه يقول أن هذا الارتباطي انحل بعد التأمل إلى استقلالي، كأنه صار علما تفصيليا بهذا الأقل وشكا بدويا بالزائد بهذه السورة، في شك بدوي وعليه في هذا الشك البدوي شو بيصير عندنا؟ جريان البراءة. هذا كلام بعض العرب، برح لخصه لأنه دقيق شوي وجواب السيد دقيق كمان، يعني بنتأمل فيه، يعني جواب السيد أدق شوي وتعليقنا وجوابنا على السيد رحمه الله كمان دقيق وأدق وأدق، بس انتبهوا له جيد. فإذا بالأول خلينا نبدأ الثمرة ما هي؟ هي في ثبوت الوجوب الغيري في الجزء، هي أنه على القول بالاتصاف لا نذهب إلى البراءة، على القول بعدم الاتصاف نذهب إلى البراءة، وإذا قلنا بالاتصاف لا نذهب إلى البراءة. يعني بعبارة أخرى، إذا قلنا بعدم الاتصاف ينحل، وإذا قلنا بالاتصاف لا ينحل. ومناط الانحلال نقطة مهمة هذه جدا، هو أن المعلومة إجمالا ينطبق على القدر المتيقن فيبقى الباقي تحت الشك. هذا الملخص. سأل أخوي رحمه الله لم يرتضي هذا الكلام، قال لا، المعلوم بالإجمال يعني هنا يعني هذه الثمرة لا تظهر. ليش؟ يقول رحمه الله أغير خفي أن ما أفاده قدس سره خاطئ جدا، يعني لا، والسبب في ذلك هو أن انحلال العلم الإجمالي وعدمه في تلك المسألة يرتكزان على نقطة أخرى غير مسألة الانطباق، وهي جريان أصالة البراءة عن وجوب الزائد وعدم جريانها، فلا صلة لها باتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري وعدم اتصافها به. وإن شئت قلت إن الأمر بالمركب، إذا لم يكن أمر بالأجزاء فلا موجب للانحلال، وإن كان الأمر به عين الأمر بالأجزاء، عين الأمر بالأجزاء كما هو كذلك، لأنه ذهب إلى المفي، فالأمر بالجزء هو نفس الأمر النفسي الفور. تعين القول بالانحلال بناء على ما حققناه في مورده من عدم المانع من جريان أصالة البراءة عن وجوب الزائد. وعلى كلا التقديرين لا فرق بين القول بوجوب الأجزاء غيريا والقول بعدمه. ورحمه الله، نتيجة ما ذكرنا إلى هنا أن المقدمة الداخلية خارج عن محل الكلام، بيطلع من نتيجة أن الجزء يثبت له الوجوب أو لا خارج عن محل الكلام. بس حتى نشوف جواب رحمه الله، مش عارف إذا فينا راح نبينه اليوم، يبدو بس حتى ركز ما مضى وبكرة نرتاح، بس تأملوا جيدا شو كان محور ما قاله بعض الألهونين رحمه الله، ما قاله بعض الأعاظم. محوره التالي، أنه إذا انطبق على قدر المتيقن بصير في انحلال، بناء على عدم الاتصاف ينطبق، بناء على الاتصاف لا ينطبق. عدم الاتصاف ليش؟ لأن بصير عندي وجوب واحد وهو وجوب النفس، هذا المنحل إلى وجوبات بحسب عدد الأجزاء. يعني صار الركوع واجب بوجوب صلاة الظهر، والجزء واجب والسجود بوجوب صلاة الظهر، والقيام والركوع بوجوب صلاة الظهر. يعني في عندي وجوب انحل إلى قدر متيقن وشك في البدو، في البدو. أما إذا كانت هناك اتصاف، يعني في وجوب نفسي وجوب غيري، الوجوب الموجود لدينا على الجزء هو وجوب آخر مولود، عم سميه مولود لتوضيح الفكرة، موجود جامع، موجود وجوب جديد، وجوب سميناه أكيد، وهو الناتج من اندكاك الوجوب الغيري بالوجوب النفسي في الجزء. طب هذا الناتج مش معلوم ثبوته على الـ على الـ على الـ يعني شيء بعده، احنا مش عم يعني ناتج هذا جديد، يعني مش معلوم في ثبوت، وعليه نقول بالاحتياط. يعني هذا كلام بعض العاظم رحمه الله. انا بكره ان شاء الله بنشوف سيد خوي رحمه الله شو راح يرد عليه، وانتم تاملوا بالموضوع، يمكن نطلع احنا يمكن نأيد سيد خوي يمكن لا، بس لحد الان انا سنرد كلام سيد خوي، والحمد لله رب العالمين.